لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أن هذه السورة الكريمة قد رسمت لنا طريق العفاف، وكان مما ذكرته هذه السورة الكريمة من الحث على النكاح وعلى تيسير أسباب النكاح وعلى حسن اختيار المرأة التي تنكح واختيار الرجل الذي يزوج. فجاءت هذه الآية والتي نحن بصددها والتي قال فيها الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وبينا أن هذه الآية في بدايتها تحمل جملة من الأحكام تؤخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا. وأهم ما فيها هو لفت أنظار الآباء إلى أن ييسروا أسباب الزواج للشباب، وأنهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة. وكذلك فيها دعوة إلى اختيار أهل الصلاح سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فالرجل عليه أن يتخير المرأة الصالحة حتى ولو كانت أمة، حتى ولو كانت عبدة تباع وتشترى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فنحن نزوج الرجل الصالح حتى ولو كان عبدا، ونرفض الرجل الطالح حتى ولو كان حرا، ونفضل المرأة الصالحة حتى ولو كانت أمة تباع وتشترى، ونحن في غناء عن غير الصالحة حتى ولو كانت حرة، حتى ولو كانت أجمل الجميلات. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهذا أمر كما قلت أيضا الآية لفتت النظر إليه. ثم بينت الآية أن الفقر ما ينبغي أن يكون مانعا من الزواج، وهناك فرق كبير بين الفقر وبين عدم القدرة، كوني غير قادر على النكاح هذا أمر، وغير قادر ولكنني فقير وسأعيش في شظف من العيش أنا ومن أتزوجها فهذا شيء آخر. فعدم القدرة وعدم استطاعة الباءة يمنع من الزواج ويجعلنا نقول لك: لابد أولا أن تجعل لها مكالا وأن تملك لها ولو بعض قوت، وإلا كيف ستتزوج وأنت بهذه الحالة؟ فعدم القدرة شيء والفقر شيء آخر. فقد يكون عندي القدرة على إيجاد المكان وعلى إيجاد بعض الطعام، ولكنني لا أملك القدرة على أن أوسع في عيشي وأن أشتري ما يحلو لها وأن آتي لها بأطيب الطعام وكذا 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 وكذا، فيكون حالي حال الفقير الذي لا يملك الكثير. الآية دعت إلى أننا ينبغي أن نتزوج الفقير وأن نزوج الفقير ولا نخشى من هذا الفقر ما دمنا قد اخترنا فيه الصلاح، فإن الصلاح يجلب الرزق، أما الرزق فلا يجلب صلاحا، أما الرزق فلا يجلب صلاحا، أما الصلاح فيجلب الرزق. ولذلك جاء وعد في الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا حق. هنا سيرد سؤالان ونحتاج إلى بيان. إذن هناك ثلاثة أمور لا بد أن نتكلم عنها ونحن نحتاج إليها. السؤالان: السؤال الأول، الآية تقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، نحن في واقعنا نرى أهل بيت قد اختاروا لابنتهم الرجل الصالح وكان مضيقا عليه في الرزق، فوثقوا في وعد الله واختاروا هذا الصالح مع فقره، وهم على ثقة أن الله قد قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وبدأوا ينتظرون هذا الوعد، فرأوا أن هذا الوعد لم يتحقق. أليس هذا يحدث؟ أليس هذا يحدث؟ قولوا بلى، قولوا بلى، بلى يحدث. الواقع بنجد أخت فاضلة واختارت أخا فاضلا، ومع هذا الظروف لا تتغير، الفقر كما هو، بل أحيانا يزداد بلاء. ونسأل أين إذن وعد الله؟ والواقع يقول ذلك. وقد يأتي من يطرح عليك هذه الشبهة ويقول لك هذا القول، فبماذا تجيب عليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الآية دعت إلى الزواج وإلى النكاح، طيب، ومن ليست لديه قدرة على الزواج وعلى النكاح كيف يتصرف؟ وماذا يكون الشأن معه؟ وبماذا ننصحه؟ سؤالان هامان كما قلت ينبغي أن نجيب عنهما، وبعد هذا سيأتي بيان نحتاج إليه. أما عن السؤال الأول، أن الواقع قد يمشي على خلاف ما وعدت به الآية، فنحن نقول لهذا الذي يسأل هذا السؤال: ولك إن حدثتك نفسك أو ذكر لك شيطان كذلك، قل له انظر إلى ختام الآية، انظر إلى ختام الآية. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن وعد بغنى في الآية، كان الأصل أن يختم الآية قائلا: والله واسع كريم، ولكن الله قال أنا عارف والله، أنا بقول كان السياق يقتضي أن الآية تختم مدام فيها غنى وتوسعة، يبقى اللي بيناسب الغنى والتوسعة أن أقول والله واسع كريم، ولكن الله قال في ختام الآية: والله واسع عليم. لو أنك دققت النظر في هذا الختام لجاءتك الإجابة، بمعنى لا تستبعد أن يغني الله الفقير، فإن الله قادر على أن يفقر الغني وأن يغني الفقير، ولا تستبعد أن يغنيه الله وأن يعطيه بما لا تتخيله ولا يتخيله عقلك، لأن الله واسع وليس لفضل الله سبحانه وتعالى حدود. فكلمة واسع وافقت يغنيهم الله من فضله. ولكن أحيانا الغنى يفسد المرء ويقضي على صلاحه، وهذا أيضا يحدث، ولا ما بيحدثش؟ كثير من الناس قد يكون مصليا وحريصا على الصلوات في أوقاتها، فإذا ما أغناه الله ضيع الصلاة، النتيجة أنه ينشغل بهذا المال وبالجمع وبالتجارة وبالذهاب وبالإياب وكذا 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 وكذا، وتبدأ المسألة أول شيء يعمله مش هيصلي الفجر. ونسأله، ودي حدثت مع بعض ناس نعرفهم، ألا كنا نراك تعتاد المساجد في صلاة الفجر، لماذا لا تأتي لصلاة الفجر؟ يقول لك ما أصل الواحد مشغله كترت وهمومه تقلت والحمل بقى ثقيل، فلي فلوس متلطورة هنا وهنا وما كنتش أبقى موجود واخد بالي وكذا 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 وكذا، هيضيع حالي واتاكل، فبضطر أسهر مع العمال وعم شاف إيه، فبيروح على الفجر. تيجي الباقي الصلوات، قم صلي، يقول لك بس أصل فيه زبون متفق معايا هيجي الآن، صرف كيف، وهكذا تبدأ المسألة، ضاعت الصلاة، ويبدأ التقى يتفلت منه شيئا فشيئا، فالمال له بريقه وإغراؤه. فبعد أن كان يقضي أوقات الفراغ في المساجد يسمع العلم ويتكلم فيما يفيد، أصبح معه الكثير من المال. إيه المانع أن أنا أشوف اللي أنا ما شفتوش وأتعرف على اللي أنا ما أعرفوش؟ فيبدأ يذهب للمصايف ويبدأ يعمل مش عارف إيه، ويبدأ يشوف إيه، ويبدأ يشوف إيه، ويبدأ الدين يتفلت منه شيئا فشيئا. والله سبحانه وتعالى ذكر بعضا من هذه النوعيات في القرآن الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله للصدقن ولنكونن من الايه من الصالحين. فلما أتاهم ها إلا حصل بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من صلاح لنفاق غيرت قلب الوجه تماما تماما. فإذا كان هناك وعد بالغنى إلا أن هذا الوعد بالغنى صادر عن علم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يحب العبد الصالح فإنه يعطي العبد الصالح بما يتفق مع حاله. إن كان الغنى سيزيده صلاحا يعطيه، وإن كان الغنى سيضغيه ويفسده فلا يعطيه ويكون الفقر له خير. ومن هنا جاء قول الله تعالى والله واسع عليم. فقل لهذا الذي يسألك هذه صالحة وهذا صالح وقد تزوج وما زال الفقر يلازمهما، قل لهما نعم، لأن الله عليم، وما دام قد أبقاهما على هذا الفقر فإبقاهما على هذا الخير هو خير لهما وحفظ لدينهما وبقاء لصلاحهما. لا بد أن تكون فاطنا لهذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ترك قضية الغنى والإعطاء هكذا، وإنما الله سبحانه وتعالى علق على أنه يعطي من يشاء ويغني من يشاء. فالمسألة خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ولعلم الله سبحانه وتعالى. شاء أن يعطي لهذا لحكمة ولأمر، وشاء ألا يعطي لهذا لحكمة ولأمر. فإذا ما اعترضك هذا السؤال أو ما اعترض عليك أحد بهذا فقل له إن ختام الآية يبين أن الوعد بالإغناء خاضع للعلم، ومعنى أنه خاضع للعلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا لمن يعلم من أهل الصلاح أن العطاء لن يفسده، ويمنع عن أهل الصلاح من يعلم أن العطاء قد يفسده. ومن أجل هذا جاء ختام الآية والله واسع عليم. بيأتي السؤال بعد هذا، طيب وهذا الذي لا يملك مؤنة النكاح ولا يستطيع أن يتزوج كيف يتصرف وماذا نقول له وبماذا ننصحه؟ الله سبحانه وتعالى عقب هذه الآية بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا تعتقد أن البعد عن الزواج خاصة إذا كان بغير رغبة وإرادة أمر سهل، يعني في واحد ما عنده رغبة، لكن في واحد عنده الرغبة ولكنه لا يملك ولا يستطيع أن يحققها، فيعيش ويتنازعه أمران: أمر الرغبة في قضاء الحاجة، وأمر أنه لا يملك أن يقضي حاجته بالحلال. مسألة دي ليست بالهينة وليست بالسهلة، ولا نستهين بها ولا نقلل من شأنها. الجسد له متطلباته، هو يريد أن يقضي الوتر سواء كان رجل أو امرأة، يريد أن يقضي الوتر والنتيجة أنه لا يجد. وفي فرق في اللغة العربية بين تعبير إذا ما ذهب إنسان فقلت هو فلان لم يجد الماء، وبين أن تقول فلان غير واجد للماء. أقول مرة أخرى، فرق كبير بين لما أقول فلان لم يجد الماء وبين لما أقول فلان غير واجد للماء. إيه الفرق بينهم؟ ها؟ لا لا، خطأ كبير. ها؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ لا تخدتها بالفراسة كده من كلامي، برضو لا برضو لا. يا أخوانا، الذي أقول لم يجد الماء هو الذي ذهب وهو يملك القدرة على شراء الماء، ده رايح معه فلوس وعنده القدرة أن يشتري، بس إيه اللي حصل؟ ملقاش. إيه اللي حصل؟ ملقاش. ده غير الواجد، غير الواجد اللي هو تعبير الثاني، أقول غير واجد، فغير الواجد هو اللي معاه بس مش لاقي. أما الذي لم يجد فده لا معاه لا فلوس الماء ولا أصلا لاقي ماء، يعني المسألة مغلقة في وجهه من كل ناحية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين لا يجدون نكاحا، تفهم من لا يجدون دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لا معاه يتزوج ولا لا اللي ترضى تتزوجه، لان انت ممكن ما يبقاش معاك تتزوج لكن تيجي اللي تقبلك بهذا الحال وتقول لك وماله تعال انا الحمد لله يمكن ربنا موسع عليها، او في عيله تقول لك كده يا عم تعال واقعد وسطينا ورزقك ورزق بنتنا على الله، دي قلما تحدث. ففي ناس الذي لا يجد ده لا معاه يتزوج ولا في كمان اللي ايه اللي يزوجوه على حاله، يبقى لا هو قادر يجيبها ولا في واحده كمان موجوده عشان تقول له تعالى اتفضل. فالمساله عنده ها الباب عنده ايه ها مبسوط تماما مغلق تماما، ما عنده امل، والامل في الله. لكن طبعا احنا بنقول حاله الان بيقول ان لا انا معايا ولا في اللي قبلني. انا اعرف واحد مثلا كان ليس معه انه يتزوج بالمره، خلاص مفيش معاه، وجت وكان اخ فاضل كريم جدا كان كل همه في العلم يقرا ويعمل ومش عارف ايه والكتب بس وما مروش غير كده، وجت اخت فاضله قالت الحمد لله انا املك شقه باثاثها ومش عايزه منه اي حاجه اكتر من انه يعلمني مما علمه الله، فخلاص قبلته تمام. فده قبلته. لكن الذي لا يجد لا هو معاه ولا في كمان اللي ايه اللي هتقبله بوضعه ده، خلاص. فاذا الباب امامه تماما مغلق، هذا اللي الباب امامه تماما مغلق لا هو يستطيع بنفسه ولا يقبله غيره بهذه الحال، تكون النتيجة كما قلت المسألة عنده بتبقى شديدة وليست هينة بكرارها. ليه؟ الصراع النفسي الموجود جواه بيدفعه إلى أنه يستنفذ طاقاته ويقضي حاجته في الحرام، في الحرام، وفي نفس الوقت هو مش قادر يحقق ده بإيه؟ بالحلال، مش كده؟ طب يعمل إيه ويتصرف ازاي؟ ما نقولوش بقى زي ما اخطا بعض الائمه وقالوا له عليك بالاستمناء بالكف وعالجوا فيه مصيبه بمصيبه ايه بمصيبه اخرى، ما نقول له هذا. وانما الشرع بيقول ايه؟ بيقول وليستعفف. طبعا يستعفف دي انه لابد وان يمنع نفسه من الحرام. المساله دي سهله ولا محتاجه المشقه والمجاهده؟ لمشقه والمجاهده. وعشان كده الآية ما قالتش وليعف، قالت وليه وليستعفف، اللي هي صيغة الايه صيغة المبالغة اللي بتدلل على ان في مشقة ومجاهدة، لابد هتلاقي مشقة ومجاهدة. طيب انت تحقق الاستعفاف ده لانه بيبقى صعب ازاي، وتتغلب على المشقة دي ازاي؟ قال اهل العلم بامرين، والشباب ياخدوا بالهم الحتتين دول قوي. قال أهل العلم بأمرين لازم تعرفهم وتاخد بالك منهم، تمام. الأمر الأول أن تلزم نفسك بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصيام، فإنه إيه كما قال النبي إيه وجاء ليه، سواء ده للذكر أو للأنثى، لأن الصيام بيكسر من حدة الشهوة وبيقللها فبيضعفها، وبدم أضعفها فبتقوى أنت عليها، بخلاف ما بتقوى هي فتضعفك أنت، تمام؟ فتقوى أنت عليها. يبقى نمرة واحد بكثرة الصيام. نمرة اثنين بما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قال ابن عباس كلمة جميلة جدا والله عجبتني، شو بيقول إيه حضر الأمة ترجمان القرآن يعني رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، شبوا ليه بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فمن لم يجد نكاحا فعليه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله من فضله. ينظر في ملكوت السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني اشغل نفسك دايما بدل ما تنظر إلى العورات، يعني بص لي مش لاقي نكاح يوم يزود الشهوة عنده بأنه يعمل إيه؟ يطلق العنان للبصر، عمال ينظر لهذه وينظر لتلك ويشوف صورة عارية ويروح بلاجات يشوف مايوهات ويروح مش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، كل ده بيزيد شراسة وبيزيد والعياذ بالله شهوة. اعمل العكس زي ما يقول ابن عباس، تشغل نفسك بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، أنظر في نفسي أشوف كيف صنعني الله سبحانه وتعالى، انظر في الدابة في السماء في الأرض في النجوم، ده هيزيدني إيمانا ويزيد قلبي نورا ويحد من شهوتي. يا راجل ده كنت لسه بقول لإخوانكم شريح القاضي عليه رحمة الله وهو من السلف الصالح، سعيد بن جبير لقيه خارج فقال له إلى أين يا شريح؟ رايح فين؟ شوف الراجل رايح فين بقى. قال إلى أين يا شريح؟ قال إلى الكناسة. الكناسة دي المكان اللي بيجمعوا فيه الإبل، بيبيتوا فيه الإبل. فقال إلى الكناسة، طب رايح تعمل إيه؟ تشتري جمل ولا تشتري لبن؟ ما هي كده رايح تعمل إيه؟ شوف قال له إيه. قال أذهب لأنظر إلى الإبل كيف خلقت. أنا رايح بس عشان أعمل كده. مش هو ربنا ليه سبحانه وتعالى ليه أفلا ينظرون إلى إيه؟ إلى الإبل كيف خلقت. فقال له لا، نازل نفذ أمر الله، لا رايح الكناسة أنظر إلى الإبل كيف خلقت. تمام. ويمكن في اليوم ده بقى قلت لإخوانكم طب تعالوا ننظر في الإبل كيف خلقت، وعدنا محاضرة لا تقل عن الساعة ونص بنتكلم في الإبل بس وبننظر فيها كيف خلقت. فاشغل نفسك بمخلوقات الله وبمصنوعات الله، وهذا مما دعانا إليه القرآن الكريم. أفلم يسيروا فينظروا، قل سيروا ثم انظروا، قل سيروا فانظروا. كل دي دعوات قرآنية ان انت تنظر في ملكوت السماوات والايه والارض. فقالوا ان هذا ايضا طريق من طرق الاستعانة على الايه على العفة. فليك الصيام وليك النظر في ملكوت السماوات والايه في ملكوت السماوات والارض. ودي مسائل يا اخواننا، نظر في مصنوعات الله وفي ملكوت الله دي مسألة خطيرة جدا 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 جدا. يعني مثلا والله احنا بيبقى عندنا اولادنا في البيوت، شايفين مثلا الجار ولا فلان عنده فيديو بيتفرجوا مش عارف على كرتون وبيتفرجوا عليه، احنا بنتعمد نروح نجيب لاولادنا شرايط عن علم الحيوان، عن النمر، عن الاسد، عن الدب، ونقعد نقول له شوف ربنا سبحانه وتعالى شوف بيعلمه ازاي وشوف بيفكر ازاي. في شرايط قيمة جدا في هذا، احنا بنستفيد منها ويستفيد منها الطفل وبقاعد يعني فعلا بنعوده على النظر في مخلوقات الله وفي مصنوعات الله. ده ما بتجيب له العارية والداعرة والمنحلة والخليع والمخنث، وتجعله يشاهد مثل هذه الأمور فتشغل نظره بهذا وتربيه على هذا. ده طريق من طرق الاستعانة على النفس ومن طريق الاستعفاف. ومن أجل هذا كما قلت لما كان الأمر شديدا قال الله سبحانه وتعالى وليه وليستعفف الذين لا يجدون إيه نكاحا، اللي هو الزواج بالحلال أو قضاء الوطر بالحلال. ها ويبقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله إيه من فضله. يبقى استعفافه ده إلى واصل إلى غاية معينة، إن أنا بظل حامل نفسي على العفاف إلى أن يأتيني فرج الله سبحانه وتعالى وأن يأتيني فضل الله سبحانه وتعالى وأقوى على أن أسلك هذا الطريق الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى لي. يبقى هذه الإجابة عن هذا السؤال. لو قال لك طيب وأنا مش عارف أتزوج أعمل إيه، وأنا نفس القضية، والله جاءني أخ محمد قال لي أنا بين ناري لا قادر أتزوج. قال له أنا خريج كلية حقوق، رحت اشتغلت في مكتب واحد بيديني 100 جنيه في الشهر ولا مش عارف 150 جنيه في الشهر، ولا قال لي ولا أكرم العيش حاب. قال لي وبقالي دلوقتي حوالي 3-4 سنين على هذا الحال، عمال اكون في نفسي ولا عارف اعمل اي حاجه ولا عارف اعمل اي حاجه. قال لي طب انا اعمل ايه؟ قل لي انا دلوقتي ما فيش قدامي غير اني افجر والعياذ بالله، خلاص فاضت بي الحال، والله بيقسم لي على هذا بالله. قال لي خلاص الان لا استطيع ان اتحكم في نفسي. فذكرت له هذه الايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقلنا له كيف تصل الى هذا العفاف والاستعفاف. فده أو هذه كانت هي الإجابة عن هذا السؤال الذي قد يرد على خاطرك وعلى ذهنك. طبعا في شيء من البيان أضافته هذه الآية في الآية السابقة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كان في هذه الآية دعوة في هذا الوقت إلى الترغيب في زواج الأمة، ولما نزلت هذه الآية وكان فيها دعوة وترغيب من الزواج بالأمة الصالحة، يعني أسرع كثير من المسلمين أنه يعتق الأمة الصالحة ويعمل إيه ويتزوجها. وبقت مسألة فتح هذا الباب الطيب، هذا الباب الجميل، وكان في هذا يعني دعوة قرآنية من حيث لا يدري الناس إلى يعني زي بقول أنتوا عارفين مثلا بقول ضربت عصفورين بإيه بحجر. هي الآية عملت كده، هي الآية عملت كده، فدعت إلى اختيار المرأة الصالحة حتى ولو كانت أمة، ودعت دعوة خفية إلى تحرير الأمة الصالحة، لأنه هيتزوجها يعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يضطر يعمل إيه؟ إنه يعتقها ويتزوجها هو، أو يزوجها هو، يعني السيدة يروح مزوجها برجل صالح ويجي إنسان يتزوجها منه، تمام، أو يزوجها العبد صالح عنده وما إلى هذا. فالمسألة يعني كان فيها فتح باب أمل لهذه الأمة الصالحة. قال طيب هي الأمة الصالحة هب إن السيدة مش عايز تزوجها، أو العبد الصالح القرآن دعا إليه أيضا، ما فيش اللي تتزوجه، يعني كانوا زمان يزوجوا العبد الأمة بعبد وهكذا. وكان في قصة معروفة، قصة مغيث اللي كان متزوج ببريرة وهي أمة وهو عبد، وكانت النتيجة أن أم المؤمنين عائشة لما رأت صلاح بريرة فاشترتها واعتقتها. وكان مغيث هذا بيحبها حبا جما، وفي حكم شرعي معروف أن الأمة إذا حررت وهي متزوجة تملك خيار أمرها، تملك خيار أمرها، يعني أول ما تحرر يخيروها في مين؟ في زوجها، تبقي معاه ولا ما تبقيش؟ وهو عبد كده تبقي معاه ولا ما تبقيش؟ فإن قبلت ظل العقد قائما وأصبح الأمر في يد الزوج، وإن قالت لا خلاص أنا مش عايزاه يفرق بينهما. ولذلك كان مغيث ده بيحبها حبا جما، وأول ما ملكت حريتها قالت أنا لا أريده خلاص، فكان يتبعها في الأسواق والطرقات ويبكي ويطلب منها ألا تفارقه وهي مش عايزاه، وذهب واستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري، وطلب منه قال له يعني شوف لنا أو حل معاها وما إلى هذا. وكانت النتيجة أن بريرة سألت النبي سؤالا، وكانت امرأة صحابية ذكية، قالت له طيب أنت يعني عايز نستمر معاه؟ قالت له طيب يعني ده أمر اللي أنت بتقوله ده استمرار معاه ده أمر ولا رأي؟ فقال لها لا رأي. قالت إذا لا أريده. فلما سألوها قالت لو كان أمرا ما خالفته، خلاص النبي وجهه لي أمر مش هقدر أقوله لا، لكن ده مجرد رأي يبقى أنا ليه حق قبوله وحق الرفض اللي مش عايزاه. فده كان زي ما قلت لك فيه فتح باب وترغيب للنظر إلى العبد الصالح وإلى الأمة الصالحة، ودي كانت دعوة أيضا قرآنية إلى أن يسارع العبد والأمة بإصلاح حالهما. شوف بقى الآية خدمت كذا غلط بحاجة بسيطة جدا ظاهرة قدامك، لكن كان من وراها عدة أغلاط خطيرة جدا. فالأمة لما تحس أن القرآن اهتم بالأمة الصالحة تصلح من حالها، والعبد كذلك، وهكذا الأمر. فالقرآن دعا إلى أمر آخر مع العبد الصالح والأمة الصالحة، مش إن احنا كمان نزوجهم ونتزوج بهم وبس، لا. فجاء قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إيه الحكاية دي؟ القرآن فتح باب طيب جدا. تعرفين الإسلام لما جاء كان فيه الرق وفيه العبودية، ده أمر واقع الإسلام لما جاء كان فيه الرق وفي العبودية، ده أمر واقع وأمر قائم ما كان ينكره أحد. الرجل يباع ويشترى، والمرأة تباع وتشترى، والشخص الواحد قد يملك 10 ذكور وعشرة إناث أو 100 و100 كما يعني يحلو له. القرآن لما جاء أراد أن يصفي العبودية، لأنه أعلن شعارا لا عبودية إلا لله خلاص، فحب يغلق هذا الباب ويصفي هذا الأمر. فتجد إن القرآن كل ما يجي نص على كفارة، يعني كفارة الظهار أول حاجة فيها تحرير رقبة، كفارة اليمين أول حاجة فيها تحرير رقبة، دية القتل أول حاجة فيها تحرير رقبة. تجد إن كل حاجة الإسلام يحط لك بند واحد تحرير إيه؟ رقبة. ليه؟ ده جهد بذل الإسلام وسياسة سلك الإسلام حتى يعتق أكبر كم من الرقاب ويحرر العبيد. ده كان باب. في باب آخر فتحه الإسلام وهو باب المكاتبة. إيه باب المكاتبة؟ باب المكاتبة أنا بملك عبده أو بملك أمة، فتكون النتيجة إن أنا محتاج مال، فهعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اروح بايع العبد او بايع الامة عشان انتفع بايه؟ بثمنه. فالاسلام قال له طيب انت مش المسألة انك انت عايز فلوس، طيب طب ما تعمل حاجة تانية، تاخد الفلوس دي
بس العبد لا يظل عبد والأمل تظل أمل. طب إزاي؟ قال له في حاجة اسمها بقى عقد المكاتبة ده. يروح قاعد السيد مع عبده يقول له شوف أنا كنت هبيعك بألف، بدل ما ببيعك وتنتقل عبد الرجل آخر، لا روح اشتغل في مدة قد كده وهات لي الألف، إن جبتهم تبقى اشتريت نفسك وأصبحت حرا. يبقى هو خد المال اللي كان هياخده فعلا، بس اللي كسبناه دلوقتي ايه؟ حرية العبد دي او ده.